بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الأداب الإسلامي. ما نزال نتكلم في العشرة الزوجية، وبالأمس تكلمنا عن الأدب النبوي في حل الخلافات الزوجية، وأشرت لكم إلى أن هذا الأدب النووي أخذناه واستقيناه من بحث جيد نشر في مجلة كلية الشريعة العدد 79 للأستاذة في كلية الشريعة مستورة رجح جلال المطيري، وهو حقيقة بحث جيد أنصح بقراءته لحل المشاكل الزوجية. تضمن 15 نقطة ذكرنا منها في الحلقة الماضية 4 نقاط أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها لحل الخلافات الزوجية، وقدمنا بمقدمة أن الخلافات كانت موجودة، وحصلت خلافات ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وهجرهم شهر، وحصل خلاف ما بين عمر الخطاب وزوجته وقامت راجعة فقال أتراجعين، فقالت له نعم نساء النبي يراجعنه، وحصل خلاف ما بين نفسه وعائشة وتدخل أبو بكر، وحصل خلاف ما بين علي وفاطمة رضي الله عنه وتدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل خلاف ما بين أسماء والزبير. هذه الخلافات تقع طبيعي، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسلوب النبوي في حل الخلافات. ذكرنا أن الأسلوب النبوي يرتكز على 13 نقطة. النقطة الأولى الوصاية للزوج بالمرأة، آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. الركيزة الثانية في حل الخلافات الزوجية وصاية المرأة بزوجها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك إنما هو جنتك ونارك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لغير الله لأمرت مرأة أن تسجد لزوجها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة لابد من الرحمة، والمقصود بالرحمة أنه مهما حصل بينكم من خلافات يجب أن لا تتعدى اللسان أبدا، تبقى الرحمة في القلب، لا تنزع الرحمة من القلوب. الله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ذلك كل ما يحصل من خلافات يجب أن تكون خلافات لفظية، لا تتحول الخلافات إلى سب، ولا تتحول إلى شتم، ولا تتحول إلى حقد، ولا تتحول إلى بغضاء، ولا تتحول إلى تشهير، ولا تتحول إلى انتقال إلى المحاكم، بل نحلها داخل في بيوتنا. لا تعدو أن تكون ألفاظ تطلع من لساننا لكن ما تتحول إلى شيء في قلوبنا. ودليل على ذلك حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أنا أعرف إذا أنت زعلانة ولا راضية، فقال لها إذا كنت راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت زعلانة تقولين لا ورب إبراهيم، قالت والله صدق إني لا أهجر إلا اسمك، يعني أزعل عليك لكن ما تطلع من قلبي، بس لساني يخليني أهجر اسمك بدل لا أقول محمد أقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الطيبي. وهذا يدلك على أن الهجران لا يدخل إلى القلب، لازم أن يكون بين الزوجين رحمة. الركيزة الرابعة اللي ذكرناها في حل الخلافات الزوجية وهو من ركائز الهدي النبوي الصبر، كل منكم يصبر على الآخر، كل منكم الزوج يصبر على زوجته والزوجة تصبر على زوجها، وهذا مقتضى قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى هي تكره زوجها فيطلع لها الله سبحانه وتعالى من زوجها أولاد صالحين، عسى هو أن يكره زوجته فيخرج لله تعالى من زوجته أولاد بارين. وبعدين من الصبر أن تفهم حقيقة الزوجة وطبيعتها، طبيعة الزوجة انفعالية، طبيعة الزوجة سريعة الغضب، طبيعة الزوجة ردة فعلها ارتجالية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتفهم طبيعة زوجاته. وذكرت لكم مثال على هذا أن أم سلمة رضي الله عنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم طعام في يوم عائشة، فلما دخلت الخادمة قالت بعد بيومي تجرأ وتدز له طعام ما تدري أنه عندي، فضربت الإناء فكسرته وسال الإناء وسقط كل ما في الإناء. النبي ما زاد، فهم طبيعتها غيرة طبيعية في المرأة، قال غارت أمكم، قال غارت أمكم. ومن ذلك ذكرت يمكن لكم حديث آخر، حديث أبو ذر رضي الله عنه لما دخل عليه نعيم بن قعنب الرياحي، وقلت لكم نعيم بن قعنب رجل كان في الجاهلية فأسلم وعنده بنت وأدها في الجاهلية، دخل عند أبو ذر قال يا أبو ذر أنا والله ما كنت حريص على أن ألقى أحد وأكره أن ألقى أحد إلا أنت، حريص ألقاك حتى تبشرني أن في توبة، وأكره ألقاك أخاف تقول لي ماكو توبة. قال أقتلت وأتها في الجاهلية؟ قال نعم. قال عفى الله عنك، غفر الله لك، وأن الله يقبل توبة من عبده. بعدين أبو ذر نادى امرأته جهز الطعام، قال فالتوت عليه، يعني ما سمعت كلامه وصدت عنه، ثم ناداها مرة ثانية فالتوت عليه، يعني قال لها وناداها فلم تلتفت عليه، وناداها مرة ثالثة فالتوت عليه، يعني خالفته في أمرها. وبعدين صار بينهم صراخ، أبو ذر تفهم وضعها فقال لها أبو ذر قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما رح تعدين، ما رح أسبك ولا أقول شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال إن المرأة خلقت من ضلع، فإن تذهب تقومها تكسرها، وإن تدعها ففيها أود وبلغة، يعني فيها عوج وفيها بلغة. هذا يعني نوع من تفهم حال المرأة. اليوم ندخل في خامسة، الركيزة الخامسة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حل الخلافات الزوجية أن يرعى كل منهما مصالح الثاني، كل واحد منهم يتعاون مع الثاني، هذا يخفف كثير من المشاكل. الحين شو سبب المشاكل؟ سبب المشاكل أن الزوج متحمل كل شيء، عليه الخدامات، عليه السائر، عليه أجار البيت، عليه الماء والكهرباء، عليه أقساط البيت، كل شيء على ظهره. وحضرة الزوجة عندها معاش وعندها راتب وعندها فلوس، ما تبي تساهم شيء، ما تبي تحط ولا فلس حمر. طيب يا أخي تساعدي معه، ما قلنا شيء، إحنا ما يخالف فلوسك، حلال عليك، هنيئا مريئا، لكن ساعدي هالمسكين، حط شوي من فلوسك يا أخي تساعده، تب تبنون بيت مع بعض، تب تعيشين مع بعض. قالت لا، أنت حقك حقي أنا، عليك أن تنفق علي، لينفق ذو ساعة من ساعة. طيب ما يا جماعة، ما أم المؤمنين خديجة صرفت على النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو لم يكن له مال. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت خديجة اللي تصرف، خديجة كانت التاجرة، خديجة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء وكانت ترسل للخدم ومعاهم الطعام، وكانت مؤونته على خديجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس لها هذا الود، فقال وواستني بمالها، هذا نص صريح. يقولون أول من كفل داعية هي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أم البنات، أم زينب، والدة أم كلثوم، والدة رقية، والدة السيدة فاطمة رضي الله عنهم، سيدة الكبيرة الطاهرة خديجة. خديجة كانت تدفع من فلوسها، قال وواستني بمالها، هذا ما أنساها لها، واستني بمالها، ما حد واساني بفلوسها إلا هي، عندها فلوس. مو معنى هذا ذلك، لازم إذا تبتحنون خلافات الزوجية أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعاون، لابد يكون بينكم تعاون، لابد كل منكم يراعي مصالح الثاني، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، الرجل راع في أهله، هو مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيته، الخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته. لازم تعاون فعلي فيما بينكم بين الزوجين، كل واحد منكم يشيل عن الثاني، كل واحد منكم يتحمل، علشان سكر باب الخلافات. كثير من الخلافات هو أن الزوج يتحمل الأعباء، أو العكس، يكون الزوج ما في خير ويكون الزوج معتمد على زوجته 100% وهي مسكينة تكد عليه وتصرف عليه، وهو مضيع حياته ومضيع فلوسه إما في مخدرات ولا في خمور، ولا مضيع حياته فيما لا ينفع، ولا مضاربات فاشلة، والمرأة مسكينة المتحملة لكل شيء. لابد من المشاركة، مشاركة بعضهم بعضا. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. علي رضي الله عنه كان يتعاون مع فاطمة، تتصورون هذا من أفضل البيوتات العالية، كان علي رضي الله عنه يتعاون مع فاطمة، وما يرى في ذلك عيب ولا يرى في ذلك نقص، بل كانت هي رضي الله عنها تدير شؤون بيته وهو رضي الله عنه يساعدها، يروح يحتطب، يروح يسقي ماء، يروح يأتيها بما ينفع بيتها. كما جاء في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعث معه بخميلة، شوف هذا الأثاث، بعث معه بخميلة ووسادة من أدم، يعني وسادة من أدم يعني وسادة من جلد، ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين وسقاء وجرتين. فقال علي لفاطمة ذات يوم والله لقد سنوت، والله يعني استقيت، شلت من البير، سحبت ماء، والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. قال وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه. شوف ايش قالت له، فقالت له وانا والله قد طحنت حتى مجلت يداي، انا والله طحنت لك يا علي حتى مجلت يداي تمزقت. شوف هذه البيوت النبويه العاليه، شوف تعاون، يتعاون، ما قال مو شغلي، بشغلك انت، انت يبغى تسحبي ماي، وانت انا رجل اكد برا، شغل الماي عليك. كانوا يتعاونون مع بعض في بيتهم، مع بعضهم البعض. ذلك هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا في حل الخلافات الزوجية أن كل منهما يساعد الآخر، إذا كل منهما يساعد الآخر تنحل المشاكل. سادسا، الركيزة السادسة في حل المشاكل الزوجية، لابد أن يقدس رباط الزوجية. رباط الزوجية يا جماعة مو علاقة معرفة، مو علاقة صداقة، رباط الزوجية هي البذرة الأولى التي يقوم عليها البيت، التي تقوم عليها الأسرة. ولذلك قال الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي هذا الميثاق غليظ. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فقرر أن ثمة حق عظيم، قرر سبحانه وتعالى أن حق الزوج عظيم. قال الإمام ابن حجر قارن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها، يعني المرأة ما تراعي حق زوجها، وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، أنه لو كان آمرا أحد أن يسجد لأمرها بالسجود كان ذلك دليلا على أنها متهاونة بحق الله تعالى. أعطيكم حديث أعظم في بيان قدسية الحياة الزوجية. أبو سعيد يروي عن رجل من الصحابة، والحديث صحيح أخرجه الإمام بن أبي شيبة في المصنف، يروي أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة له، عنده بنت حلوة صغيرة يبي زوجها ما تبي تزوج، أتى بابنة له فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج، ما تبي تزوج، قد أبت أن تتزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك، اسمعي كلام أبوك. قالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. أقول لي شنو حق علي حتى أتزوج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في صورة تمثيلية تصويرية، وهو يصور صلى الله عليه وسلم عظيم حق الزوج على زوجته، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه. شوف لو كان في دمل ومبط الدمل وقامت ما لحست الدمل، ما شالته بكلينكس، لحست الدمل بفمها ما أدت حق الزوج. فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحهن إلا بإذن أهلهن، أو قال: إلا بإذنهن. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. فهذا يدلك على يعني أن هذه الحياة الزوجية من أسس حل الخلافات، لابد أن تقدس الحياة الزوجية. الحياة الزوجية مو لعب، اليوم تزوج باكر طلق، تسمع عن شباب اليوم تزوجوا باكر طلقوا، باكر طلقوا يوم تزوج، ما يصير. الحياة الزوجية رباط قدسي عظيم الله سبحانه وتعالى ذلك. أنا أقول يا ليت الشباب يسوي مثل الإمام علي رضي الله عنه، زعل على ترى شباب صغار، زعل على زوجته سوى، لا طيق لا هاوش لا زعل، خلاها وراح نام في المسجد. بعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، وزعل وراح النبي صلى الله عليه وسلم عتب على فاطمة، أراد أن يرضيهم ويرجعهم، ما راح وقف قال: إيه أنت اللي زعلت بنتي، ما تدري هذه بنت نبي، أنت ما تدري من قاعد تكلم، ما تدري هذه بضعة مني، يغضبها ما يغضب، يا ويلك أنا أوريك، أنا مو اللي ربيتك صغير في بيتي، هذا جزائي معك. شوف النبي كيف حل الخلاف. جاء له فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني أصابك التراب، قم قم قم، مالك إلا بيتك يا وليدي، ارجع بيتك وارجع زوجك، عسى الله يشرح صدوركم، عسى الله يهديكم. شوف من حاز لابنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الأساس السادس من أسس أو الركيزة السادسة من ركائز حل الخلافات في الهدي النبوي، هو تعظيم وتقديس هذه الحياة الزوجية. الركيزة السابعة أن تقر المرأة أن القوامة للرجل، لابد أن تقر، لأن الله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الشيخ محمد رشيد رضا يرحمه الله يقول: الحياة الزوجية حياة اجتماعية، ولا بد لكل اجتماع من رئيس، لأن المجتمعين لا بد أن تختلف آراءهم ورغباتهم في بعض الأمور، لا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع إلى رأيه في الخلاف، لئلا يعمل كل على ضد الآخر فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام. من الرئيس؟ الرئيس الزوج، والحياة تصير مشاكل، تصير فوضى هذه. وهذا الرئيس ذاك لازم أن المرأة تقر أن الرجال له عليها درجة، درجة القيادة، درجة الإدارة، لكن إدارة بالتفاهم، مو إدارة آمر ومأمور ورئيس وموظف، لكن يعني بالإدارة. ولذا قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم، الله له حكمة في ذلك. فلا تكون تستمر الحياة إذا ما كان فيها قوامة، وهذه القوامة مو قوامة تسلطية، أن يتسلط الزوج على الزوجة يظلمها ويقهرها ولا يرد عليها مطالبها ولا يعبرها ولا يهتم بها، وإنما هي قوامة تكليف ورعاية وإنفاق وتدبير شؤون البيت. أما الاعتداء لأجل التحكم أو التشفي أو شفاء الغيظ فهذا من الظلم الذي لا يجوز بحال من الأحوال. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حل الخلافات، أن تقر المرأة أن القوامة للرجل. الركيزة الثامنة: لابد من غرس الثقة بين الزوجين، لا هو يسيء الظن فيها ولا هي تسيء الظن فيه، تبادل ثقة، تبادل حسن ظن. الشك إذا دخل مدعاة للبغض والكره، فقدان الثقة بين الزوجين حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وبعض الظن تأخذ فيه إثم. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للتثبت حتى لا يصبح الإنسان ندمان على قراراته، ما تشك فيها لأنها تأخرت، ما تشك فيها لأنها والله شالت التليفون لما دخلت سكرت السماعة، أنت ما تشكين فيه لأنه والله يتأخر. لابد أن يكون بينكما ثقة ومصارحة، لازم تصارحون بعض. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحسان الظن. أعطيكم قصة: النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الأيام نايم عند السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبعدين لما صار بالليل طلع النبي صلى الله عليه وسلم بالعدال، شال نعاله فوضعها صلى الله عليه وسلم تحت إبطه ومشى، وأنا تقول نايمة، فلما شفته طلع ظنيت إنه بيروح يسري حق بعض حريمة، يقول تقول فمشى فمشيت، وبعدين مشيت وراء وراء وهو يمشي ما يشوفني، أنا من بعيد حطيت على راسي حجابي ولبست عباتي ومشيت وراء وهو ما يدري عني، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على البقيع. شوف هي الظن بيروح حق حريمة، وهو قام ما نام بالليل راح البقيع، البقيع منه في بناته رضي الله عنهم وأرضاهن موتى، راح يزور أهل البقيع، في بعض أزواجه في البقيع ماتوا قبله، في أصحابه، فجاء بالليل صلى الله عليه وسلم فوقف على البقيع ودعا لهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مشى، تقول فلما رجع شفته رجع فرجعت، فمشى فمشيت، فانحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، يعني ركض، صارت العملية فيها ركض ركض. تقول دخلت البيت بسرعة وتغطيت وصدري فيها يعني فيها من السرعة يجهش الصدر، فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها صاحية منايمة، فقال ما لك يا عائش حشيا رابية، صدرش مليان ربو في صدرش، انحشى صدرش هواء. قالت فنهزني في صدري، نقزني طقني بصدري، فقال يا عائشة أخشيتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ خفتي يظلمك النبي صلى الله عليه وسلم؟ خفتي في يومك النبي يظلمك ويروح إلى غيرك؟ شوفوا ماكو سوء ظن، ذلك الحياة الزوجية تبون تستمر ما يصير تستمر بسوء ظن. هذا النبي أرشد زوجته رضي الله عنها أم المؤمنين أن لا تسيء الظن فيه، تأخر لأي سبب من الأسباب احسن الظن. كل المشاكل قائمة على سوء الظن من الزوج أو من الزوج. حتى الزوج ترى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الظن بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع عوراتها وعن المباغة للزوجة إذا رجع الإنسان من السفر، كما جاء في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا يتخونهم، حديث البخاري، يعني لا يأتيهم يتلمس أثراتهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع الزوج. هذا الثامن. التاسع، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقدير مشاعر الزوجين، كل واحد منهم يقدر مشاعر الزوجين، وهذا حقيقة يذيب ما في النفوس من الكدر والهم والمنغصات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه، يعني هذا لازم تراعي، هي تراعي مشاعرك وأنت تراعي مشاعرها، ما يصير هي تزعل وأنت تضحك، لازم كل واحد منكم يراعي مشاعر الثاني، إذا ما تراعون مشاعر الثاني فإن ذلك يؤدي في النهاية إلى الغضب ويؤدي في النهاية إلى المشاكل التي تحصل بين الزوجين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن عائشة كانت تعرف أن النبي كان يراعي مشاعرها ويلاطفها، لما وقعت حادثة الإفك واتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها وقعت بالفاحشة ونزلت براءتها من السماء، الله تعالى برأها فقال بمعادلة عقلية، قال إذا النبي طيب فهي زوجة له طيبة، وإذا النبي أنتم ترون أنه خبيث فهي زوجة خبيث، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، هذا حل عقلي، فقال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني ما يمكن يساء الظن بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو طيب، أن الله يرتضي أن تكون عند امرأة خبيثة، يا جماعة ما يمكن، ما يمكن عقلا ونقلا وقانونا وشرعا وعرفا، أن الله الذي يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين وأعمال المنافقين ما يخبره أن زوجته منافقة وقد خانته، بل الله قال لكم بالعقل، قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، بعدين صرح الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون، ولذلك من شك في براءة عائشة فقد كذب في القرآن، ومن كذب في القرآن مع السلامة طلع بر الملة ولو صام ولو صلى، انتبه هذا مو لعب، هذا قرآن، هذا نص براءة من الله، وذلك سميت السورة هذه بسورة الفاضحة، فضحتهم وخلصتهم مخلصة، خلصت عائشة وكانت فيها براءة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. نرجع مرة ثانية، عائشة تقول لما وقعت هذه الحادثة شوف مراعاة المشاعر، النبي ما كلمها، قعدت شهر النبي ما صارحها، يا جماعة واحد يتهمون زوجته يقولوا له زوجتك خانتك، شهر ما يتكلم معها ولا يصارع، والله لو يقولون حق واحد زوجتك خانتك دون تفاهم، إذا ما يبط راسها ولا يدفنها، أمس أنا أقول حق طالب عندي قلت له لو زوجتك خانتك، قاعد أسأل الطلاب في محاضرة، فقلت لهم مثلا لو واحد منكم زوجته خانتك، كان يقول واحد والله ما تلزمني أردها لأهلها، كان يقول الثاني واحد طالب قلت له لو زوجتك خانتك، كان يقول أحفر حفرة وأدفنها داخل الحفرة، قلت عدل والله سبع. شوف ما في تفاهم العالم،
زوجتك تخونك مع رجل، والله ما في مو يدفنها، هذا إذا ما يقطعها يسوي شاورما، ما في تفاهم. الناس موضوع الغيرة والعرض هذا لا تفاهم فيه. شوفوا هدي النبي بمراعاة المشاعر، تقول شهر كامل ما كلمني، لكنني، هي تقول، كانت يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أعرفه حين أشتكي. كنت أعرف أن النبي لطيف معي، كان النبي راعي. يا جماعة تدري شو فارق السن بينهم؟ فارق السن، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عمره 57 سنة، عمر عائشة في ذلك الوقت 12-13 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره 63، هي عمرها 18 سنة. شوف الملاطفة ما بين واحد عمره 57 سنة وما بين واحدة عمرها 13 سنة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا ما يسمى مراعاة المشاعر. مراعاة المشاعر بين، إذا ما تراعي أنت مشاعر، هذا الحل النبوي الركيزة التاسعة، كل منهما يراعي مشاعر الثاني. طبعا الحديث مراعاة المشاعر بعد، إحنا ما إحنا خالصين، ترى كلام كثير وبحث قيم. إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة نكمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أدب النبي صلى الله عليه وسلم في حل المشاكل بين الزوجين. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.